إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في هذا اليوم الطيب نبتدئ ونأخذ شرح القواعد الأربع للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. هذا الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي الحنبلي رحمه الله تعالى، المولود سنة 1115 والمتوفى سنة 1206، وقد تعلم على يد أبيه في العيينة وهي مسقط رأسه، ونشأ نشأة صالحة، قرأ القرآن وحفظه رحمه الله، وقد رحل في طلب العلم إلى مكة والمدينة والعراق والأحتاج وغيرها، ثم رجع وشاهد ما يخيم على الجزيرة العربية في وقتها من شركيات وخرافات وبدع دعوت إلى الله على بصيرة، وأزره الإمام محمد بن سعود رحمه الله، وقال للإمام المجدد: أبشر بالنصرة والمساعدة. وقال له: يا دين الله، من نصره نصره الله. وهكذا بدأ بالدعوة، يؤلف المؤلفات النافعة: الأصول الثلاثة، القواعد الأربعة، الأصول الستة، كشف الشبهات، كتاب التوحيد، أدلة التوحيد، تعليم الصبيان التوحيد، وهكذا آداب المشي إلى الصلاة، كتاب الكبائر، إلى غير ذلك النافعة رحمه الله تعالى. نفع الله بكتبه نفعا عظيما. وما هذه الدروس وهذه الرسائل التي تقرأ وتشرح من أهل العلم من كتبه إلا أجور له بعد موته رحمه الله تعالى. نعم، تفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين وسائر المسلمين. قال شيخ الإسلام والمسلمين ومجدد الملة والدين محمد بن عبد الوهاب بن سليمان الأمين عليه رحمة الله، القواعد الأربع. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاثة هم السعادة. اعلم خشية الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، فالحدث إذا دخل في الطهارة، كما قال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا الفساد بالله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. أسأل فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك. دع الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه.
القواعد الأربع، هذه القواعد تتعلق بتصحيح الاعتقاد، ومضمون هذه القواعد التي ذكرها الإمام المجدد رحمه الله معرفة التوحيد ومعرفة الشرك، وما هي القاعدة في التوحيد وما هي القاعدة في الشرك. لأن كثيرا من الناس يتخبطون في هذين الأمرين، فكل واحد يفسرهما حسب هواه، ولكن الواجب في تقعيدنا أن نرجع إلى الكتاب والسنة ليكون تقعيدنا صحيحا سليما مأخوذا من الكتاب والسنة بالفهم الصحيح. والقواعد جمع قاعدة، وهي الأصل الذي يتفرع منه مسائل كثيرة. فإذا عرفت هذه القواعد وفهمتها سهل عليك بعد ذلك معرفة التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب، ومعرفة الشرك الذي حذر منه صلى الله عليه وسلم وبين خطره وضرره في الدنيا والآخرة. قال الشيخ معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: وهذا ألزم عليك، أي معرفة هذه القواعد المهمة، من معرفة أحكام الصلاة والزكاة، لأن هذا هو الأمر والأساس، ولأن الصلاة والزكاة والحج لا تصح إذا لم تبنى على أصل العقيدة الصحيحة وهو التوحيد الخالص لله عز وجل. قال رحمه الله بعد ذلك: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. ابتدى المصنف رحمه الله بالدعاء لقارئ هذه القواعد ولسامع هذه القواعد أن يتولاه الله في الدنيا والآخرة. وهذه طريقة المؤلف رحمه الله في رسائله كتبه، يبتدئها بالدعاء في كلماته: اعلم رحمك الله، اعلم أرشدك الله لطاعتك، وهي طريقة العلماء من قديم، وكذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو لأصحابه، دعا لعبد الله بن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه الحكمة والتأويل، دعا لأبي هريرة بالحفظ، دعا لمعاوية: اللهم اجعله هاديا مهديا، دعا لدوس: اللهم اهدي دوسا وأتي به المسلمين، إلى غير ذلك. ولأن الدعاء للطلبة وللتلاميذ يكون له الأثر الكبير في نفوسهم وفي تقبلهم لما سوف يلقيه المعلم. ومن المعروف أن المعلم إذا دخل على طلابه ودعا لهم بالتوفيق والصلاح، هذا يكون تقبل من الطلبة له. أما لو دخل وقال أنتم ما فيكم خير وأنتم طلبة تعبانين وأنتم كذا، يعني ينفر منه الطلبة ولا يتقبل ذاك التقبل منه. هذه طريقة طيبة. قال المؤلف: أسأل الله العظيم، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. فيا لها من دعوة وما أعظمها. فمن تولاه الله تعالى في الدنيا والآخرة فقد فاز بالدرجات العلى، وأكرمه الله بالجنة التي من دخلها يحيا فلا يموت ويصح فلا يسقم. إذا تولاك الله في الدنيا والآخرة يسر الله لك العلم الصحيح المأخوذ من الكتاب والسنة، ووفقك للعلم النافع. إذا تولاك في الدنيا والآخرة صرف عنك العذاب ويسر لك أسباب السعادة، فكان البرزخ لك نعيما وفزت بالجنة بعد ذلك. وهذه مقدمة عظيمة وفيها دعاء من الشيخ رحمه الله لكل طالب علم أن يتعلم عقيدته، يريد بذلك الحق ويريد بذلك تجنب الضلال والشرك. إذا كان يقصد طالب العلم في تعلم العقيدة في الحق وأن يجتنب الضلال والشرك فهو حري بأن يتولاه الله في الدنيا والآخرة. إذا تولاك الله أخرجك من الظلمات إلى النور. قال تعالى: ذلك لأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. قال المصنف رحمه الله: وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا ألف. فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. الله أكبر، عنوان السعادة. وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، بخلاف ممن إذا أعطي كفر، أي كفر النعمة. فإن كثيرا من الناس إذا أعطوا النعمة كفروها ونكروها وجحدوها وصرفوها في غير طاعة الله. ولهذا العلماء يسمون الشكر الجالب والحافظ، كما ذكر ابن قدامة في كتاب مختصر من هذه القاصدين. الجالب والحافظ، الجالب للنعم المفقودة والحافظ للنعم الموجودة. والنعم إذا شكرت قرت، وإذا كثرت فرت. والله تعالى الله: وما بكم من نعمة فمن الله، وباللسان تحدثا، وأما بنعمة ربك فحدث، وبالجوارح انقيادا وامتثالا. أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة. يدي الجوارح واللسان والتحدث والضمير والقلب. وأعظم الشكر ورأسه التوحيد، كما قال الإمام ابن القيم: رأس الشكر التوحيد. قال تعالى: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال سبحانه: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباد الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. قال الإمام رحمه الله: وإذا ابتلي صبر. هذه أولا الشكر ثم الصبر. قال بعض العلماء: الإيمان نصفه شكر ونصفه صبر. وإذا ابتلي صبر. الله تعالى يبتلي العباد بالمصائب والمكارم، والأعداء قد تبتلى بالأعداء من الكفرة أو من أهل البدع، فيحتاج إلى صبر وعدم اليأس والقنوط من رحمة الله. وأن يثبتوا على دينهم وأن لا يتزحزحوا ولا يستسلموا للفتن، ابتلي صبر. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. والآيات كثيرة في الصبر، كما قال الإمام أحمد رحمه الله في القرآن في 90 موضعا جاء ذكر الصبر. والصبر أنواعه 3، صبر على طاعة الله، صبر عن معصية الله، والصبر. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمك الله: ما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. وفي الحديث: من يريد الله به خيرا يصب منه. وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الشهداء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الإنسان على قدر إيمانه، إذا كان في إيمانه صلابة اشتد بلاؤه. والصبر أمره عظيم وأجره كبير، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يقول عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر. وعلي رضي الله عنه يقول: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. قال بعضهم: والصبر مثل اسمه، مر مذاقه لكن عواقبه أحلى من العسل. الصبر مثل اسمه، مر مذاقه لكن عواقبه أحلى من العسل. الأمر الثالث قال: وإذا أذنب استغفر. وهذا كله دعاء من الشيخ رحمه الله. لمن يقرأ هذه الرسالة أو يدرسها أو يدرسها أو ينشرها، أن يجعل الله في هذه الصفات، وأنه إذا أذنب استغفر. لأن من طبيعة البشر الخطأ، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. يقول صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا فتستغفروا ليا الله بقوم يذنبون ثم يستغفرون. فالمؤمن إذا أذنب استغفر. وهناك من الناس من يذنب ولا يستغفر، بل يستزيد من الذنوب، نسأل الله السلامة والعافية. لكن المؤمن كلما وقع في ذنب بادر بالتوبة. قال جل وعلا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وإن يغفروا الذنوب إلا الله. قال سبحانه: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. قال أهل العلم: الجهالة ليس معناها عدم العلم، لأن الجاهل لا يؤخذ، لكن الجهالة هنا ضد الحلم. فكل من عصى الله فهو جاهل، بمعنى ناقص الحلم والعقلية. قال تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فالمؤمن من إذا أذنب استغفر. والله تعالى وعد بالمغفرة، ما عليك إلا أن تستغفر. قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال ابن كثير رحمه الله: اهتدى أي استقام على الكتاب والسنة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الاستغفار ليس فقط من الذنوب، بل على تقصيرك في الواجبات في غير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم خير خلق الله وأشرف عباد الله، يستغفر في اليوم أكثر من 100 مرة، ويعد له في المجلس الواحد: اللهم اغفر لي وتب علي 70 مرة. هو غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال المصنف رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين، تعبد الله مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. شرع المؤلف رحمه الله في الموضوع مبتدئا بتنبيه القارئ بالفعل الذي يدل على التنبيه وهو اعلم، تنبيها لهم وإيقاظا لهممهم ليستعدوا لما سوف يأتي من التوجيهات الكريمة والوصايا العظيمة. اعلم أرشدك الله لطاعته، أعاد الدعاء مرة أخرى، دعاء لك بالرشد، والرشد هو ضد الغي، قد تبين الرشد من الغي. وما أحوج الإنسان للدعاء لنفسه ولغيره، لا سيما الدعاء لظهر الغيب. وقد جاء في الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل آمين ولك مثل ذلك، ولك مثل ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كان له بكل مؤمن حسنة، حسن المؤمنين والمؤمنات كلهم الأحياء والأموات، هذه أجور عظيمة. قال: اعلم أرشدك الله لطاعته، أي ألهمك طاعته بالرشد والاعتصام بها، لأن من ألهمه الله رشده فقد فاز فوزا عظيما، فقد فاز فوزا عظيما. وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة لله عز وجل. اعلم أرشدك الله لطاعته. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. قال سبحانه: ما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. قال: اعلم أرشدك الله لطاعته، وفقك الله لطاعته. من يوفق لطاعة الله فهو الموفق. الخسارة كل الخسارة أن تقع في معصية الله. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، في خسارة، إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعلم أرشدك الله بطاعته وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، وطاعة الله تكون بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن الحنيفية ملة إبراهيم. الحنيفية هي الملة السمحة، قال صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة، وتسمى كذلك ملة العوجة، يعني من الشرك إلى التوحيد. والحنيف والمقبل على الله المعرض عما سواه، والحنيفية ملة إبراهيم. فإن قال قائل: لماذا أضيفت الحنيفية لإبراهيم عليه السلام وأتباعه على ملته دون سائر الأنبياء قبله؟ قيل إنه كان قبل إبراهيم من الأنبياء من كان حنيفا متبعا طاعة الله تعالى، لكن الله تعالى لم يجعل أحدا منهم إماما لمن بعده في عبادة إلى قيام الساعة كالذي فعل مع إبراهيم عليه السلام. قد كان إماما كما هو في مناسك الحج، إني جعلك للناس إماما، وكذلك في سنة الختان اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن 80 بالقدوم أو بالقدوم، وغيرها من شرائع الإسلام. وقد أمر الله تعالى باتباع ملة إبراهيم عليه السلام، ملة إبراهيم عليه السلام، قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال جل وعلا: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. معنى أمة أي إماما وقدوة. قال المصنف: أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين، أن تعبد الله. ما قال أن تعبد الله فقط، أن تعبد الله مخلصا له الدين. يجب الشرك، لأن العبادة إذا خالطها الشرك بطلت، فلا تكون عبادة صحيحة إلا إذا كانت سالمة من الشرك. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. قال جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين. وفي الحديث القدسي في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته الشرك. فلا بد من الإخلاص في العبادة لله تعالى. لهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني طريق الحق والإيمان. فلواحد لله الواحد الأحد، واحدا موحدا مخلصا العبادة لله سبحانه، أعني طريق الحق والإيمان. فلواحد كن واحدا في واحد، أعني طريق الحق والإيمان. أن تعبد الله، ما تعريف العبادة يا شيخ فؤاد؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وهذا تعريف من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. والإمام ابن القيم كذلك يقول: وعبادة الرحمن غاية حبه، مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر، ما دار حتى قامت القطبان، ومدار هو بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس. الله مخلصا له الدين. والعبادة كما الشيخ حافظ يقول: ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السمع. وذكر الشيخ محمد بن إبراهيم في بعض تعريف العبادة، قال: ما أمر به الشارع من غير اقتضاء عقلي، ليس للعقل فيه، إنما هو أمر من الشارع. ولا اقتراض عرفي، أمر بالشارع من غير اقتضاء عقلي. لا بد لها من شروط. الشرط الأول أن تكون خالصة لله تعالى، والفن ضعيف. فمن رأى في إخلاص إخلاص إن إخلاص يكتير. يقول الشيخ العلامة السعدي: فلا أنفع للعبد من جعل الإخلاص والمتابعة نصب عينيه بكل ما يأتي ويذر، كل ما يأتي ويذر، حتى يكون الإخلاص له نعتا والمتابعة له وصفا، وتضمحل عن قلبه جميع المقاصد والأغراض المنافية للإخلاص، ويدع البدع الاعتقادية والفعلية إيثارا للمتابعة، إلى آخر ما قال رحمه الله. قال رحمه الله: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. العبادة ما تسمى عبادة إلا مع التوحيد الذي هو الإخلاص، إخلاص العبادة لله عز وجل. كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. من شروط، أول شرط من شروط صحة الصلاة الطهارة، الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة. الشيخ رحمه الله مثل بمثال حسي يعرف به المثال المعنوي. إنسان متوضئ ثم أحدث، حصل منه صوت أو ريح، هل بقي على الطهارة؟ لا، انتقض وضوءه. كذلك المسلم، إنسان يقول مسلم لكن وقع في الشرك الأكبر، حبط إسلامه وانتقض توحيده. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. قال رحمه الله: كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل الطهارة. وهذا يوجب علينا الخوف من الشرك. ولهذا الإمام المجدد في كتاب التوحيد قال: باب الخوف من الشرك. إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء الذي كسر الأصنام بيده، يدعو الله تعالى ويقول: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، ليس قليلا، كثيرا من الناس. قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. انظر الآن في بلاد الإسلام نسبة المسلمين أعداد بالملايين، الفوق المليار، وكثير منهم يتعلقون بالأضرحة والقبور ويدعون أصحابها من دون الله ومسلم. أين الإسلام؟ الإسلام والاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وحده. فلا بد من إخلاص العبادة لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد من التوحيد، إخلاص العبادة لله سبحانه جل وعلا. قال: إذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأبطلها. أفسدها وأبطلها شرك. فلا بد لك من معرفة أنواع الشرك وأنواع التوحيد. لابد تعرف أنواع الشرك، شرك أكبر، شرك أصغر، شرك خفي. شرك أكبر صرف العبادة لغير الله، وهو تسوية غير الله لله فيما هو من خصائص الله. شرك أصغر ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر، أو ما سمي شركا لكنه لا يخرج من الملة. وكذلك الشرك الخفي يدخل في الأكبر وفي الأصغر، يدخل في الأكبر وهو في الرياء الباعث على العمل، ويدخل في الأصغر وهو الرياء العارض في العمل. لابد أن تعرف أنواع الشرك وأنواع التوحيد، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. وبعض العلماء يقسم إلى قسمين: التوحيد العلمي الخبري، وهو يدخل فيه توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد القصد والطلب وتوحيد الألوهية. لا بد أن أعرف هذه الأنواع، إذا عرفت فلا بد لك من معرفة أنواع التوحيد وأنواع الشرك. لا بد أن تتعلم التوحيد وتدرس دروس التوحيد. والتوحيد يسمى عند العلماء الفقه الأكبر، الفقه الأكبر، كما قال في كتاب الإمام أبو حنيفة رحمه الله الفقه الأكبر. والإمام محمد بن عبد الوهاب يقول في بعض كتبه: درسوا التوحيد كما تدرسون الفقه. تدريس الفقه طيب، لكن تدريس العقيدة أهم. وتأسف عندما ترى بعض المشايخ وفقنا الله وإياهم دروس كثيرة في الفقه، هذا شيء طيب، لكن يتعلق درسين في العقيدة، الناس يمس الحاجة إلى العقيدة أكثر. فلا بد من العناية بهذا، وهذه من أمراض ومخلفات الحزبية. تجدهم لا يعتنون بتدريس العقيدة ويزهدون في تدريس العقيدة. وأذكر مرة في بعض الأماكن كنا في دورة في كتاب كتب التوحيد، ومر بعضهم الدكاترة وسمع كأنه وقت كان السماعات، ثم لقيته في مناسبة فقال: سمعت لك درسا عن التوحيد والناس بحاجة لتحدث عن المخدرات والمخدرات، نجزاك الله خير، المخدرات تحذير منها واجب، ولكن التوحيد أهم، نحن نحذر من الشرك ونحذر من فتخشى من هذه اللوثات أن تصيب بعض الناس، أن يزهدوا في كتب العقيدة وفي تدريس العقيدة، والناس أمس الحاجة إلى دروس العقيدة. قال المصنف رحمه الله بعد ذلك: قال لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك. الشرك بالله شبكة خطيرة. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ويجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. وحججهم أوهى من بيت العنكبوت أهل الشرك من هذه الشبكة وهي الشرك. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكذلك تذكرت بعض الطلبة يقول في خارج هذه البلاد، أتانا يقول داعية ودكتور، قلنا له تكلم عن الشرك وعن التحذير من البدع، يقول فترك الموضوع وتكلم عن فضائل رمضان وكذا، ولا تحدث عن الشرك ولا تحذير من البدع. الرسول صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله كلهم بدأوا دعوتهم بماذا؟ الدعوة إلى التوحيد. فالتوحيد كما يقول الإمام ابن القيم مفتاح دعوة الرسل. تعلم إنسان الفضائل قيام الليل وتترك التوحيد وهو واقع في الشرك الأكبر، طيب قام الليل وهو مشرك بالله، ماذا ينفع قيام الليل؟ ينفع. أو يقولون، يقول بعضهم نبدأ الآن معه بالفضائل وبعدين التوحيد، طيب مات قبل بعدين، كما يقول الشيخ صالح الحيدان، طيب مات قبل أن تعلمه، ماذا استفاد؟ ما استفاد شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جمع كفار قريش على الصفا قال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا واتركوا ما عليه آباء. هذا هو الحساب. نعم، قاعدة الأولى. قال أن يخلصكم هذه الشبكة وهي الشرك. ذكرنا تعريف الشرك. نعم، قاعدة الأولى.
قال رحمه الله: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مهتمون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور، وأن ذلك لم يدخله في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار
ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
هذه القاعدة الأولى ولله الحمد قواعد مهمة واضحة، أن نعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم الإسلام. وهذه القواعد الأربع إذا فهمها طالب العلم فهم التوحيد. ومقتضى القاعدة الأولى مقتضاها أن توحيد الربوبية لا يدخل به أحد في الإسلام، فمن أقر بتوحيد الربوبية أقر بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، وأنه هو الذي يغني والذي يفطر، فإن هذا الإقرار وحده لا يكفي في دخوله للإسلام. لأن المشركين الذين قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم واستباح دماءهم وغنم أموالهم وسبى نساءهم وأطفالهم كانوا يعتقدون أن الله هو الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور، فلم ينفعهم ذلك شيئا لأنهم عبدوا مع الله غيره وكفروا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأنكروا البعث وكفروا بالقرآن وزعموا أنه سحر. فمن آمن بواحدة من هذه الأربع وكفر بثلاث أو آمن بثلاث وكفر بواحدة فإنه كافر، نسأل الله السلامة والعافية. هذه القاعدة الأولى، فمن اعتقد ربوبية الله واعتقد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لكنه استباح اتخاذ وسائط مع الله يدعوهم من دون الله يسألهم، هذا لا تقبل له صلاة ولا صيام ولا. وتوحيد الربوبية أقر به كفار قريش، قال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. إبليس أقر بالربوبية، قال ربي، قال ربي بما أغويتني قال ربي فأنظرني، أقر بالربوبية. فمن أقر بتوحيد الربوبية فقط فلا فرق بين اعتقاده واعتقاد أبي جهل وأبي لهب، بل كانوا يقرون أن الله هو الخالق الرازق لكن عبدوا مع الله غيره. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية، هو اعتقاد أن الله وحده هو الخالق كما يظن من يظن من أهل الكلام والتصور، إلى أن قال فإن الرجل لو أقر بما يستحقه الرب من الصفات ونزهه عن كل منزه وأنه خالق كل شيء لم يكن موحدا حتى يشهد أن لا إله إلا الله وحده ويفرده بالعبادة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن توحيد الألوهية وهو الفارق بين المشركين والموحدين، توحيد الألوهية هو الفارق بين المشركين والموحدين، ليس التوحيد هو توحيد الربوبية فقط، مع أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. إذا أقررت أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لزمك أن تعبد من؟ أن تعبد الله عز وجل. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت لا تعبد الشيطان. فهذه القاعدة الأولى وهي واضحة ولله الحمد، أن توحيد الربوبية لا يكفي في الدخول في الإسلام. ومن أنكر الربوبية فإنما أنكرها في الظاهر، قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. التشيعيين والطلائعيين والدهريين إلى غير ذلك ممن يقولون أنهم وجدوا صدفة. قد رد العلماء عليهم كثيرا. لشيخنا الشيخ أحمد منظومة بعنوان حوار مع ملحد، منظومة نفيسة وهي موجودة مطبوعة في منظومات صيحة حق في صماخ الباطل، وموجودة لها صوتية في كذلك في النت. حوار مع ملحد، وقد تطلق الربوبية ويراد بها الألوهية. قال تعالى: قل أغير الله أبغي ربا، أي إلها ومعبودا. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا أي معبود منه. العبد عندما يسأل في قبره من ربه، هل السؤال عن الربوبية فقط؟ لا، الربوبية تستلزم الألوهية. من ربك؟ ما معبودك؟ نعم. القاعدة الثانية.
قال رحمه الله: القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى: ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا من الله. والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تقبض من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى:
القاعدة الثانية وهو قولهم: ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. ودليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. مقتضى هذه القاعدة أن الذين عبدوا غير الله لم يعبدوهم على أنهم هم الذين خلقوا هذا الكون، أو هم الذين رزقوا، أو هم الذين أحيوا وأماتوا من فيه، لا، ولا أنهم هم الذين ينزلون الغيث، ما عبدوهم من أجل هذا، لأنهم كانوا يقرون بأن الله هو الخالق الرازق. ولكن حجتهم أنهم عبدوهم من أجل إيه؟ أن يقربوهم إلى الله زلفى، وأن يشفعوا لهم عند الله، كما قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله: من اعتقد ذلك فإنه يعتبر مشركا شركا أكبر مخرجا من الملة. من كان يزعم في شخص أن فيه الولاية التي تجعله مقربا عند الله أكثر من غيره، وأنه وأنه لا يرد له شفاعة ولا يرفع له طلب، هذا من الشرك الأكبر. وهذه القاعدة تتضمن أمرين. الأمر الأول وهو قولهم إنما دعوناهم، أي تلك الأصنام والأوثان، إلا لطلب القربة والشفاعة. وهذه الشبهة سدها الله تعالى بقوله والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فكذبهم الله تعالى ثم كفرهم، وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. قال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ثانيا إنه لا حاجة إلى الوسائط التي يعتقدونها، فهي محرمة بنص الكتاب والسنة. لا حاجة إلى الوسائط التي ما أنزل الله بها من سلطان. يجب عليك أن ترفع كف الضراعة إلى الله مباشرة. ما جعل وسائط يذبح لهم من دون الله، ينذر لهم من دون الله. قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني أنهم ما أنكروا وجحدوا قدرة الله، لكن قالوا لا غنى لنا عن واسطة بينهم وبين الله، وهي الواسطة المذمومة التي تتجلى باتخاذ تلك المعبودات من دون الله من أشجار وأحجار. والشفاعة ذكر المصنف رحمه الله أن الشفاعة المنفية التي تطلب من غير الله، والشفاعة التي تكون في المشركين. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. قال تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. الكفار قالوا تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. والشفاعة المثبتة التي تطلب من الله، لأن الشفاعة ملك لله، قل لله الشفاعة جميعا. والمشروع له هو من رضي قوله وعمله. قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له الرحمن ورضي له قولا. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى أن تطلب من الله، هذا الشرط الأول. الثاني إذن الله للشافع أن يشفع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الثالث الرضا عن المشفوع له، أن يكون من أهل التوحيد كما مر معنا في الأحاديث. قال من أسعد الناس بشفاعته؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. نعم قاعدة الثالثة.
قال رحمه الله القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم، منهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء الصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار. وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ودليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ودليل الصالحين قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رحمه رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكم وللمشركين سدرة يعكفون عندها ويربطون بها أسلحتهم يقال لها ذات الأنواط. فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما نحن ذات أنواط. الحديث.
نعم. القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر في أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم جميعا ولم يفرق بينهم. مقتضى هذه القاعدة أن كل من دعي من دون الله من ملائكة وأنبياء وصالحين وأشجار وغيرها كلها عاجزة هذه المعبودات عن أن تسعف عابديها بالمطلوب أو تنجيهم من المهروب. والله جل وعلا أخبر أن كل مدعو من دون الله لا يملك شيئا وإن قل، لهذا قال جل وعلا والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، أقل شيء ولو تمر سواء قطمير ولا نقير ولا إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم يتبرعون منكم إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراءوا العذاب ولا ينبئك مثل خبير. قال تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. هذا الوري اللي يطوفون به ملايين أو مئات الآلاف ما يستطيع يخلق ذباب ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب لا يستنقذه منه. ضعف الطالب والمطلوب. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، هذا مخلوق مثله كيف تدعوه من دون الله؟ يذكر أن رجلا مر بضريح والثعلب يبول على الضريح، ثعلب يبول على الضريح، فقال أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد هان من بالت عليه الثعالب. كيف ربي يقول الثعلب عليه؟ ايش الكلام هذا؟ ايش العقول هذه؟ وبعضهم له معبود صنم من تمر اذا جاء اكله. اين عقول هؤلاء؟ فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل القلوب التي في الشريك. وذاك من يجعل معبوده البقره، بقره جعلها اله، هؤلاء كما يجعلون الفروج معبودات، نسأل الله السلامة. الشيطان منظر لإغواء بني آدم وصرفهم عن التوحيد، ثم في الأخير يقول إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. إذا أوقعه في الشرك تبرأ منه. فعلى المسلم أن يحذر من الشرك. وقد ظهر النبي صلى الله عليه وسلم في أناس متفرقين في عباداتهم منهم من يعبد الملائكة، منهم يعبد الأنبياء، الأشجار، الأحجار، وقاتلهم جميعا ولم يفرق بينهم، لأن كلها معبودات من دون الله، ولأن العبادة محض حق الله وخالص حق الله. والله تعالى يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لا تشركوا به شيئا نكرة، والنكرة في سياق النفي والنهي والشرط تعم، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا فضلا عن غيرهم من المخلوقين. والعبادة حق الله. قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. يقول ابن القيم رحمه الله لله حق لا يكون لغيره، ولغيره حق هما حقان، لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. العبادة حق الله عز وجل. ظهر رسول الله في أناس متفرقين في عباداتهم، كفرهم جميعا. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم أولئك هم شر البرية. ولهذا يقول تعالى أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الذي يعبد إلها واحدا وهو الله عز وجل هو الإله الحق المبين، أما الذي يعبد أناس متفرقين ومعبودات. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفرق في قتال وثنيين ولا بين اليهود والمجوس وإلى غير ذلك. وفيه رد على الذين يقولون الذي يعبد الصنم ليس مثل الذي يعبد رجلا صالحا، يأتون بشبهات يقول لك هذا يعبد رجل صالح ليس مثل عبادة الأصنام. الشرك ما تعرفه عبادة غير الله عز وجل، سواء كان رجل صالح ولا نبي ولا ولي ولا أشجار ولا أحجار، كله شرك بالله عز وجل. والعبادة هي إفراد الله تعالى، التوحيد هو إفراد الله تعالى بالعبادة، إفراد الله تعالى بالعبادة. ليس الشرك هو عبادة الأصنام فقط، عبادة الأصنام نوع من أنواع الشرك، نوع من أنواع الشرك. وذكر الشيخ صالح الفوزان في كتابه القيم الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد أنه حصلت بين رجل يعبد الأصنام ورجل يعبد القبور مناظرة، كله مع الشرك، لكن الذي يعبد الأصنام يقول لصاحب اللي يعبد الضريع، يقول له أنا أعبد شيئا ماثلا أمامي وأنت تعبد شيئا تحت الأرض ما أدري إيش فيه، كله ما الشرك. لكن هذا يقول يعني يقول أنه هذا عبدته، فهذا يعبد يقول أنا أعبد شيئا ماثلا أمامي أما أنت تعبد شيئا تحت الأرض. ويذكر أن رجلا كان مسافرا على حمار، تناهى حماره ومن حبه له حفر له ودفنه وجعله في مكانه، ثم سافر وبعد سنوات مر على نفس الطريق فإذا بقبر الحمار ضريع يعبد من دون الله. قال لهم يا عباد الله هذا حمار أنا دفنته هنا. قالوا لا هذا قبر الولي هذا قبر كذا. يذكر أنه ترك إلى أن جاء الليل فنبش القبر وأخرج عظام الحمار وجعلها على أكد، ذكر بعض العلماء الله أعلم. قال والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قاتلوهم هذا عام لكل المشركين لم يستثن فيهم أحد، حتى لا تكون فتنة، والفتنة هي الشرك، فتنة هي الشرك.
فلا فرق بين الشرك في الأولياء والأنبياء والصالحين أو الشرك في الأشجار والأحجار. ثم ذكر المصنف الأدلة في قوله ودليل الشمس قوله تعالى من آياته الليل والنهار والشمس والقمر. لا تسجد للشمس ولا للقمر، لا يجوز أن تعبد للشمس ولا للقمر كحال من يعبدون الشمس والقمر يسجد لها الكفار. ولهذا نهينا أن نصلي عند غروب الشمس، قال فإنه يسجد إليها الكفار. وهناك من يعبد الشمس والقمر والكواكب وهم الصابئة، والصابئة ينقسمون إلى قسم صابئة حنفاء وصابئة مشركون، وهم المراد. وكذلك هناك من يعبد الملائكة، قال ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، لا يجوز لك أن تتخذ ملك من الملائكة ربا ولا إلها من دون الله، بل العبادة لله عز وجل العبادة لله. والشرك ليس مقصورا كما ذكرت في الشرك بعبادة الأصنام فقط، إن الله جل وعلا في القرآن الكريم أنكر على الجميع، على من يعبد الأصنام والملائكة وغيرهم، قال تعالى ولا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا عقى ونسرا رجال صالحين. قال تعالى أفرأيتم اللات والعزى، في قراءة التشديد اللات والعزى، يقال أن اللات رجل صالح كان يلت السيط للحاج. قال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أولئك الذين يدعونهم من دون الله هم أنفسهم يطلبون القرب من الله، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذاب. هؤلاء الذين يعبدونهم من دون الله من الصالحين هم أنفسهم يطلبون القرب من الله، فكيف تدعوهم من دون الله؟ تأمل عندما تدعو في كل صلاة وتقول التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، عباد الله الصالحين الأنبياء، تدعو لهم بالسلام أنت، كيف تدعوهم من دون الله؟ وهذا من الأدلة التي فيها إيقاظ للعقول. كل صلاة وأنت تدعو للصالحين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تدعو للصالحين بأن الله يسلمهم، لا أن تدعو منهم أنت أن تدعوهم من دون الله عز وجل. يقول أحدهم هذه الأضرحة لها سجنة وأناس يأخذون الأموال من الناس، ويأتي من يقول عند الولي أنه فقير يبغى مال. طيب إذا كان أنتم تقولون أن الولي يعطي الرزق ويعطي مدري إيش، ليش تأخذون من الناس فلوس؟ لماذا تأخذون أموال من الناس؟ هذه من الأكاذيب والأباطيل، يأخذون أموال من الناس ودجل وتضريب. وكذلك هذه الآية قول ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. أفرأيتم استفهام إنكاري، أخبروني من باب الإنكار والتوبيخ لهم، اللات صنم يعبد من دون الله وفي قراءة التشديد رجل صالح، والعزى شجرات في وادي نخلة بين مكة والطائف، وكانت العزى لقريش، ولهذا في يوم أحد قال كفار قريش لنا العزى ولا عزى لهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم فسلم ردوا عليه يقولوا الله مولانا ولا مولى له. قال أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، مناة كذلك الصنم يعبد من دون الله عز وجل. وقد أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم المغيرة من شعبة وأبي سفيان إلى اللات لهدمها، وأرسل خالد لهدم العزة، وأرسل علي لهدم منات، وهي صخرة كبيرة كانت بين مكة والمدينة لخزاعة والأسر الخضر. وهكذا يجب إفراد العبادة لله عز وجل. في حديث أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله إلى حنين ونحن حدثاء وعهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم. قال: فمررنا بسدرة أخرى، قال: يا رسول اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال: الله أكبر، إنها السنن. قلت: والذي نفسي بيدي، كما قال بني إسرائيل: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. نستفيد من هذا خطر الشرك. الجاهل قد يقع في بعض الشركيات، نستفيد خطر التشبه بالمشركين، نستفيد كذلك أن التبرك بالأحجار والأشجار شرك بالله وإن سموه بغير اسمه. وهذه القاعدة الثالثة قاعدة مهمة نستفيد منها خطورة الشرك وخطورة عبادة غير الله أيا كان ذلك المعبود، سواء كان نبيا أو وليا أو شجرا أو حجرا أو ملك إلى آخره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أصحابه الشرك. يأتي الرجل فيقول: ما شاء الله وشئت، يقول: لو أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. يأتي أحده ويقول: يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، يقول: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله إياها. النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الشرك ويحمي جانب التوحيد. يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، لأن هذا الوقت يشتد فيه النهي، إن الغروب يسجد لها الكفار وتطلع بين قرني شيطان إلى آخره. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعظم أو أن يقام الناس يطم بعضهم لبعض على وجه التعظيم، كما جاء في الحديث: لا تقوموا لي كما يقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا. وهذا الحديث وإن كان في إسناده ضعف، لكن في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة على بعض أصحابه وهم جلوس، وكان بعضهم تأخر، فقال: إن كدتم أن تفعلوا آنفا فعل فارس والروم بعظمائها، حيث كان الرجل يجلس ويتمثل له الناس قياما، إلى غير ذلك في هذا الباب. نعم، القاعدة الرابعة.
قال رحمه الله: القاعدة الرابعة أن مشرك زماننا أظلم شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في المقام ويخلصون في الشدة، ومشرك زماننا شبه دائما في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فعلى هذا الداعي عابد. والدليل قوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. والله سبحانه أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
هذه القاعدة الرابعة: أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين. مشركي هذا الزمان أغلظ شركا من الأول. لماذا؟ عاشق. لأن أولئك كفار قريش يخلصون في الشدة ويشركون في الرخاء. قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه. قال تعالى: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. فهم كانوا يخلصون في الشدة، يعرفون أن الشدة ما ينفع فيها إلا الله، هذا عندهم حسب اعتقادهم. والله تعالى بيده الضر والنفع. وأما الرخاء فكانوا يشركون، أما مشركوا هذا الزمان فشركهم دائم في الرخاء وفي الشدة، فهم أغلظ شركا من الأولين. مشركوا هذا الزمان أغلظ شركا من الأولين، لأن شركهم دائم في الرخاء والشدة، ولهذا تجدهم في البحار إذا أوشكت السفينة أن تغرق يدعون غير الله، يدعون البدوي، يدعون الحسين، يدعون عبد القادر وهكذا. وقد حدث بهذا الشيخ محمد نسيب الرفاعي رحمه الله في صاحب كتاب مختصر تفسير كثير، يقول حصلت له قصة في البحر، أوشكت السفينة أن تغرق وحصل لها من الموج لعلها غرقت، فكانوا يصيحون يقولون يا عبد القادر يا فلان يا فلان، وكان الشيخ ينكر عليهم، يقول فغرقت السفينة وأنقذني الله، تمسكت بخشبة حتى خرجت من اليم وغرق كل من في السفينة. وهذه القصة مثبتة. وقد ذكر بعض المشايخ أن قريبة له كانت في أحد المستشفيات، وكان بجوارها امرأة من الرافضة، كان إذا اشتد بها المرض قالت يا علي يا علي يا علي إلى آخره. ولقد سمعت بأذني حول بيت الله عز وجل في الطواف إذا اشتد الزحام تجد بعض الرافضة يقول يا أبا الحسن يا علي يا أبا الحسن، إذا اشتد عليهم زحام. فهؤلاء شركهم دائم في الرخاء وفي الشدة، بخلاف مشرك قريش، أولئك شركهم في الرخاء ويخلصون في الشدة. كذلك أولئك شركهم في الألوهية، وهؤلاء شركهم في الربوبية والألوهية، يعتقدون أن الولي يأتي بالمطر، أن الولي يخلق يرزق ويأتي بالأولاد، فهؤلاء شركهم. غلاة الصوفية يعتقدون أن الولي يأتي بالولد والعياذ بالله. وفي بعض كتبهم العجائب، العجائب كما ذكر شيخنا رحمه الله في بعض كتب الصوفية، ذكروا أن أحد الصوفية ما جاء ملك الموت ومع زنبيل في أرواح بني آدم اللي قبضها، يقول فضرب الزنبيل ورجعت الأرواح إلى أهلها. أكاذيب كثيرة. فهم شركهم أهل هذا الزمان في الربوبية وفي الألوهية. كذلك كما ذكر الإمام المجدد في كشف الشبهات، أولئك يدعون أناس صالحين عبد القادر وإن كان شرك، لكن أهل هذا الزمن يدعون أناسا من أفجر خلق الله، كابن عربي، ابن عربي جعلوا عليه قبضة، وهو كما يقول البقاعي في كتابه تنبيه الغبي على تكفير ابن عربي، وهكذا والحلاج وغيرهم، يدعون أناسا من أفجر خلق الله، ويزعمون أن الولي ما في مشكلة يفعل الفواحش، الولي يقول نشرب الخمر لكن تنقلب في فمه لبن ما شاء الله، وغيرها من هذه الأكاذيب. ولقد رأيت مرة رجلا في بعض البلدان يزعمون أنه ولي وهم حوله وهو الدخان في يد حاسر عن فخذيه وحال حاله، الله المستعان، يقول هذا الولي حق. أين عقول هؤلاء؟ ولكن الموفق من وفقه الله للعقيدة الصحيحة. ومشرك زماننا أغلظ شركا من الأولين، وهذا دعاء أن ينبغي الحديث عن التوحيد في هذا الزمان آكد أكثر لكثرة الشركيات والضلالات والبدع والانفتاح العالم مع القنوات الآن والمواقع. تفتح الآن في المواقع القبور يدعو لقبوريته، الصوفي يدعو لصوفيته، الرافضي، الأشعري، الجهمي، كل فرق الضلال شغالة في هذه المواقف. يجب على أهل التوحيد أن يجتهدوا في نشر التوحيد، تكون داعية وأنت في بيتك تنشر مقاطع علماء السنة، تبثها في المجتمع. شيخ بن باز، ابن عثيمين، فوزان، الحيدان، غديان، سمح مفتي الشيخ بن باز، الشيخ يعني الشيخ أحمد، الشيخ زيد، الشيخ عبير، الشيخ بن هادي، وغيره من مشايخ أهل السنة، نشر مقاطعهم في الأمة مطلوب، ونشر الخير حتى يستفيد الناس. كذلك الذي يقتطع من محاضرات المشايخ، من دروسهم مقاطع النافعة ويبثها في الناس، له أجر بذلك، وهذا من الدعوة إلى الله عز وجل، من الدعوة إلى الله. كم يستمع لهذا المقطع؟ قد تجد بعد فترة يستمع له 100,000 أو له أجر بذلك. من تيسر له ذلك فلينشر الخير، تكون داعية وأنت في بيتك. في بيتك قال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله في شرحه على القواعد الأربع، والحاصل أن هذه القواعد من أنفع القواعد في باب العقيدة وبيان التوحيد وجلائه، وبيان ما كان عليه المشركين على اختلاف أصنافهم وتعدد أممهم وأجيالهم. وما ذلك إلا من أجل أن يفقه الإنسان توحيده ويفهم ضروب الشرك. فهذه القواعد يقول الشيخ من أنفع القواعد، من أنفع القواعد. فينبغي أن نحرص على الاستفادة من هذه القواعد وقراءتها وفهمها. لماذا اختار الإمام المجدد هذه القواعد الأربع؟ قيل لأن كل قاعدة تهدم شركا وشبهة، كل قاعدة تهدم شركا وشبهة. فالقاعدة الأولى وهي الإقرار بالربوبية لا يكفي إلا بأن يقر، إلا بأن يقرن ذلك بتوحيد الله تعالى بالعبادة، لأن أغلب من وقع منهم الشرك يقولون لا إله إلا الله، بل قد يصلون ويحجون ويزكون لكنهم أشركوا مع الله في ألوهيته، في دعاء غير الله، في دعاء غير الله عز وجل. القاعدة الثانية كذلك تهدم حجة يحتج بها عباد الأضرحة، يقولون نحن لا نعبدهم، نحن نعتقد أن الله هو الخالق الرازق لكن نريد أن يشفعوا لنا عند الله. يقال لهم هذه نفسها حجة كفار قريش الذين كفرهم الله. القاعدة الثالثة تهدم شبهة كبيرة يتعلق بها عباد الأضرحة وعباد القبور كالبدوي وغيره، إذا نوقشوا قالوا هذه الآيات نزلت في عبادة الأصنام والأحجار، فكيف تجعلون الأنبياء مثل الأحجار والأشجار؟ فرد عليهم بهذه القاعدة بأن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر في أناس متفرقين في عباداتهم ولم يفرق بينهم وقتلهم جميعا. والقاعدة الرابعة توضيح وبيان لحال أهل الشرك، وأن أهل الشرك في هذا الزمان أعظم شركا من الأولين. علمنا صلى الله عليه وسلم أن نتعوذ بالله من الشرك، أن نقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. أخبر صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان تعبد فئام من أمته الأوثان، ويلحق حي من أمته بالمشركين، ولا تقوم الساعة حتى تطيل أليات نساء دوس على ذي الخلص. صنم يعبد من دون الله وفي آخر الزمان يعبد. صلى الله السلامة والعافية. ونكون بهذا انتهينا من شرح القواعد الأربع شرحا مختصرا. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في هذا اليوم الطيب نبتدئ ونأخذ شرح القواعد الأربع للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. هذا الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي الحنبلي رحمه الله تعالى، المولود سنة 1115 والمتوفى سنة 1206، وقد تعلم على يد أبيه في العيينة وهي مسقط رأسه، ونشأ نشأة صالحة، قرأ القرآن وحفظه رحمه الله، وقد رحل في طلب العلم إلى مكة والمدينة والعراق والأحتاء وغيرها، ثم رجع وشاهد ما يخيم على الجزيرة العربية في وقتها من شركيات وخرافات وبدع ثبت إلى الله على بصيرة، وأزره الإمام محمد بن سعود رحمه الله، وقال للإمام مجدد أبشر بالنصرة والمساعدة، وقال له يا دين الله من نصره نصره الله. وهكذا بدأ بالدعوة يؤلف المؤلفات النافعة، الأصول الثلاثة، القواعد الأربعة، الأصول الستة، كشف الشبهات، كتاب التوحيد، أدلة التوحيد، تعليم الصبيان التوحيد، وهكذا آداب المشي إلى الصلاة، كتاب الكبائر، إلى غير ذلك النافعة رحمه الله تعالى. نفع الله بكتبه نفعا عظيما. وما هذه الدروس وهذه الرسائل التي تقرأ وتشرح من أهل العلم من كتبه إلا أجور له بعد موته رحمه الله تعالى. نعم، تفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، في لشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين وسائر المسلمين، قال شيخ الإسلام والمسلمين ومجدد الملة والدين محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي عليه رحمة الله، القواعد الأربع. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاثة أوان السعادة. اعلم خشية الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد،
كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت الحدث إذا دخل في الطهارة، كما قال تعالى: ما كان للمشركين أن يعبدوا الفساد إذا الله شاهدين على أنفسهم بذنوب أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك. لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه.
القواعد الأربع، هذه القواعد تتعلق بتصحيح الاعتقاد، ومضمون هذه القواعد التي ذكرها الإمام المجدد رحمه الله معرفة التوحيد ومعرفة الشرك، وما هي القاعدة في التوحيد وما هي القاعدة في الشرك. لأن كثيرا من الناس يتخبطون في هذين الأمرين، فكل واحد يفسرهما حسب هواه، ولكن الواجب في تقعيدنا أن نرجع إلى الكتاب والسنة ليكون تقعيدنا صحيحا سليما مأخوذا من الكتاب والسنة بالفهم الصحيح. والقواعد جمع قاعدة، وهي الأصل الذي يتفرع منه مسائل كثيرة. فإذا عرفت هذه القواعد فهمتها سهل عليك بعد ذلك معرفة التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب، ومعرفة الشرك الذي حذر منه صلى الله عليه وسلم وبين خطره وضرره في الدنيا والآخرة. قال الشيخ معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: وهذا ألزم عليك أي معرفة هذه القواعد المهمة، من معرفة أحكام الصلاة والزكاة، لأن هذا هو الأمر والأساس، ولأن الصلاة والزكاة والحج لا تصح إذا لم تبنى على أصل العقيدة الصحيحة وهو التوحيد الخالص لله عز وجل. قال رحمه الله بعد ذلك: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. ابتدأ المصنف رحمه الله بالدعاء لقارئ هذه القواعد ولسامع هذه القواعد أن يتولاه الله في الدنيا والآخرة. وهذه طريقة المؤلف رحمه الله في رسائله كتبه، يبتدئها بالدعاء في كلماته: اعلم رحمك الله، اعلم أرشدك الله لطاعتك، وهي طريقة العلماء من قديم، وكذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو لأصحابه، دعا لعبد الله بن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه الحكمة والتأويل، دعا لأبي هريرة بالحفظ، دعا لمعاوية: اللهم اجعله هاديا مهديا،
دعا لدوس، اللهم اهدي دوسا وأتي به المسلمين، إلى غير ذلك. ولأن الدعاء للطلبة وللتلاميذ يكون له الأثر الكبير في نفوسهم وفي تقبلهم لما سوف يلقيه المعلم. ومن المعروف أن المعلم إذا دخل على طلابه ودعا لهم بالتوفيق والصلاح هذا يكون تقبل من الطلبة له. أما لو دخل وقال أنتم ما فيكم خير وأنتم طلبة تعبانين وأنتم كذا، يعني ينفر منه الطلبة ولا يتقبل ذاك، تقبل منه. هذه طريقة طيبة. قال المؤلف أسأل الله العظيم، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. فيا لها من دعوة وما أعظمها. فمن تولاه الله تعالى في الدنيا والآخرة فقد فاز بالدرجات العلى، وأكرمه الله بالجنة التي من دخلها يحيا فلا يموت ويصح فلا يسقم. إذا تولاك الله في الدنيا والآخرة يسر الله لك العلم الصحيح المأخوذ من الكتاب والسنة، ووفقك للعلم النافع. إذا تولاك في الدنيا والآخرة صرف عنك العذاب ويسر لك أسباب السعادة، فكان البرزخ لك نعيما وفزت الجنة بعد ذلك. وهذه مقدمة عظيمة وفيها دعاء من الشيخ رحمه الله لكل طالب علم أن يتعلم عقيدته، يريد بذلك الحق ويريد بذلك تجنب الضلال والشرك. إذا كان يقصد طالب العلم في تعلم العقيدة في الحق وأن يجتنب الضلال والشرك فهو حري بأن يتولاه الله في الدنيا والآخرة. إذا تولاك الله أخرجك من الظلمات إلى النور. قال تعالى ذلك لأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. قال المصنف رحمه الله وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا ألقي، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. الله أكبر، عنوان السعادة. وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، بخلاف ممن إذا أعطي كفر، أي كفر النعمة. فإن كثيرا من الناس إذا أعطوا النعمة كفروها ونكروها وجحدوها وصرفوها في غير طاعة الله. ولهذا العلماء يسمون الشكر الجالب والحافظ، كما ذكر ابن قدامة في كتاب مختصر من هذه القاصدين. الجالب والحافظ، الجالب للنعم المفقودة والحافظ للنعم الموجودة. والنعم إذا شكرت قرت، وإذا كثرت فرت. والله تعالى الله وما بكم من نعمة فمن الله وباللسان تحدث وأما بنعمة ربك فحدث وبالجوارح انقيادا وامتثالا. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة، يدي الجوارح واللسان والتحدث والضمير والقلب. وأعظم الشكر ورأسه التوحيد كما قال الإمام ابن القيم، رأس الشكر التوحيد. قال تعالى بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال سبحانه: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباد الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. قال الإمام رحمه الله: وإذا ابتلي صبر، هذه أولا الشكر ثم الصبر. قال بعض العلماء: الإيمان نصفه شكر ونصفه صبر. وإذا ابتلي صبر، الله تعالى يبتلي العباد بالمصائب والمكاره، والأعداء قد تبتلى بالأعداء من الكفرة أو من أهل البدع، فيحتاج إلى صبر وعدم اليأس والقنوط من رحمة الله. وأن يثبتوا على دينهم وأن لا يتزحزحوا ولا يستسلموا للفتن، ابتلي صبر. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. والآيات كثيرة في الصبر، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: في القرآن في 90 موضعا جاء ذكر الصبر. والصبر أنواعه 3، صبر على طاعة الله، صبر عن معصية الله، والصبر. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحمك الله، ما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. وفي الحديث: من يريد الله به خيرا يصب منه. وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الشهداء ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى الإنسان على قدر إيمانه، إذا كان في إيمانه صلابة اشتد بلاؤه. والصبر أمر عظيم وأجره كبير، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يقول عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر. وعلي رضي الله عنه يقول: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. قال بعضهم: والصبر مثل اسمه، مر مذاقه لكن عواقبه أحلى من العسل. الصبر مثل اسمه، مر مذاقه لكن عواقبه أحلى من العسل. الأمر الثالث قال: وإذا أذنب استغفر. وهذا كله دعاء من الشيخ رحمه الله. لمن يقرأ هذه الرسالة أو يدرسها أو يدرسها أو ينشرها، أن يجعل الله في هذه الصفات، وأنه إذا أذنب استغفر. لأن من طبيعة البشر الخطأ، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. يقول صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا فتستغفروا ليا الله بقوم يذنبون ثم يستغفرون. فالمؤمن إذا أذنب استغفر. وهناك من الناس من يذنب ولا يستغفر، بل يستزيد من الذنوب، أسأل الله السلامة والعافية. لكن المؤمن كلما وقع في ذنب بادر بالتوبة. قال جل وعلا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. قال سبحانه: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. قال أهل العلم: الجهالة ليس معناها عدم العلم، لأن الجاهل لا يؤخذ، لكن الجهالة هنا ضد الحلم. فكل من عصى الله فهو جاهل، بمعنى ناقص الحلم والعقلية. قال تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فالمؤمن من إذا أذنب استغفر. والله تعالى وعد بالمغفرة، ما عليك إلا أن تستغفر. قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال ابن كثير رحمه الله: اهتدى أي استقام على الكتاب والسنة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الاستغفار ليس فقط من من الذنوب، بل على تفصيلك في الواجبات في غير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم خير خلق الله وأشرف عباد الله، يستغفر في اليوم أكثر من 100 مرة، ويعد له في المجلس الواحد اللهم اغفر لي وتب علي 70 مرة، هو غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ما قال المصنف رحمه اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين، تعبد الله مخلصا له الدين، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. شرع المؤلف رحمه الله في الموضوع مبتدئا بتنبيه القارئ بالفعل الذي يدل على التنبيه وهو اعلم، تنبيها لهم وإيقاظا لهممهم ليستعدوا لما سوف يأتي من التوجيهات الكريمة والوصايا العظيمة. اعلم أرشدك الله لطاعته، أعاد الدعاء مرة أخرى، دعاء لك بالرشد، والرشد هو ضد الغي، قد تبين الرشد من الغي. وما أحوج الإنسان للدعاء لنفسه ولغيره، لا سيما الدعاء لظهر الغيب. وقد جاء في الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل آمين ولك مثل ذلك، ولك مثل ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كان له بكل مؤمن حسن، حسن المؤمنين والمؤمنات كلهم الأحياء والأموات، هذه أجور عظيمة. قال اعلم أشهدك الله لطاعته، أي ألهمك طاعته بالرشد والاعتصام بها، لأن من ألهمه الله رشده فقد فاز فوزا عظيما، فقد فاز فوزا عظيما. وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة لله عز وجل. اعلم أرشدك الله لطاعته، قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. قال سبحانه ما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. قال اعلم أرشدك الله لطاعته، وفقك الله لطاعته، من يوفق لطاعة الله فهو الموفق. الخسارة كل الخسارة أن تقع في معصية الله. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، في خسارة، إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعلم أرشدك الله بطاعته وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، وطاعة الله تكون بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن الحنيفية ملة إبراهيم، الحنيفية هي الملة السمحة، قال صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة، وتسمى كذلك ملة العوجة، يعني من الشرك إلى التوحيد. والحنيف هو المقبل على الله المعرض عما سواه، والحنيفية ملة إبراهيم. فإن قال قائل لماذا أضيفت الحنيفية لإبراهيم عليه السلام وأتباعه على ملته دون سائر الأنبياء قبله. قيل إنه كان قبل إبراهيم من الأنبياء من كان حنيفا متبعا طاعة الله تعالى، لكن الله تعالى لم يجعل أحدا منهم إماما لمن بعده في عبادة إلى قيام الساعة كالذي فعل مع إبراهيم عليه السلام. قد كان إماما كما هو في مناسك الحج إني جعلك للناس إماما، وكذلك في سنة الختان اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن 80 بالقدوم أو بالقدوم، وغيرها من شرائع الإسلام. وقد أمر الله تعالى باتباع ملة إبراهيم عليه السلام، ملة إبراهيم عليه السلام، قال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال جل وعلا إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. معنى أمة أي إماما وقدوة. قال المصنف أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين، أن تعبد الله، ما قال أن تعبد الله فقط، أن تعبد الله مخلصا له الدين. يجب الشرك، لأن العبادة إذا خالطها الشرك بطلت، فلا تكون عبادة صحيحة إلا إذا كانت سالمة من الشرك. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال جل وعلا ألا لله الدين الخالص. قال جل وعلا فاعبد الله مخلصا له الدين. وفي الحديث القدسي في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته الشرك. فلا بد من الإخلاص في العبادة لله تعالى. لهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله فلواحد كن واحدا في واحد، أعني طريق الحق والإيمان. فلواحد لله الواحد الأحد، كن واحدا موحدا مخلصا العبادة لله سبحانه، أعني طريق الحق والإيمان. فلواحد كن واحدا في واحد، أعني طريق الحق والإيمان. أن تعبد الله، ما تعريف العبادة؟ ماشي فؤاد، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا تعريف من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. والإمام ابن القيم كذلك يقول وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومدار هو بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس. الله مخلصا له الدين والعبادة، كما الشيخ حافظ يقول ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السمع. وذكر الشيخ محمد بن إبراهيم في بعض تعريف العبادة قال ما أمر به الشارع من غير اقتضاء عقلي، ليس للعقل فيه، إنما هو أمر من الشارع. والاقتضاء عرفي أمر بالشارع من غير اقتضاء عقلي، لا بد لها من شروط. الشرط الأول أن تكون خالصة لله تعالى،
وكان ضعيف.
فمن رأى في إخلاص إخلاص فإن إخلاصه يتغير. يقول الشيخ العلامة السعدي: فلا أنفع للعبد من جعل الإخلاص والمتابعة نصب عينيه بكل ما يأتي ويذر، كل ما يأتي ويذر، حتى يكون الإخلاص له نعتا والمتابعة له وصفا، وتضمحل عن قلبه جميع المقاصد والأغراض المنافية للإخلاص، ويدع البدع الاعتقادية والفعلية إيثارا للمتابعة، إلى آخر ما قال رحمه الله. قال رحمه الله: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. العبادة ما تسمى عبادة إلا مع التوحيد الذي هو الإخلاص، إخلاص العبادة لله عز وجل. كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. من شروط، أول شرط من شروط صحة الصلاة الطهارة، الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة. الشيخ رحمه الله مثل بمثال حسي يعرف به المثال المعنوي. إنسان متوضئ ثم أحدث، حصل منه صوت أريح، هل بقي على الطهارة؟ لا، انتقض وضوءه. كذلك المسلم، إنسان يقول مسلم لكن وقع في الشرك الأكبر، حبط إسلامه وانتقض توحيده. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. قال رحمه الله: كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل الطهارة. وهذا يوجب علينا الخوف من الشرك. ولهذا الإمام المجدد في كتاب التوحيد قال: باب الخوف من الشرك. إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء الذي كسر الأصنام بيده، يدعو الله تعالى ويقول: وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، ليس قليلا، كثيرا من الناس. قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. انظر الآن في بلاد الإسلام نسبة المسلمين أعداد بالملايين، الفوق المليار، وكثير منهم يتعلقون بالأضرحة والقبور ويدعون أصحابها من دون الله ومسلم. أين الإسلام؟ الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وحده. فلا بد من إخلاص العبادة لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد من التوحيد وإخلاص العبادة لله سبحانه جل وعلا. قال: إذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأبطلها. أفسدها وأبطلها شرك. فلا بد لك من معرفة أنواع الشرك وأنواع التوحيد. لابد تعرف أنواع الشرك، شرك أكبر، شرك أصغر، شرك خفي. شرك أكبر صرف العبادة لغير الله، وهو تسوية غير الله لله فيما هو من خصائص الله. شرك أصغر ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر، أو ما سمي شركا لكنه لا يخرج من الملة. وكذلك الشرك الخفي يدخل في الأكبر وفي الأصغر، يدخل في الأكبر وهو في الرياء الباعث على العمل، ويدخل في الأصغر وهو الرياء العارض في العمل. لابد أن تعرف أنواع الشرك وأنواع التوحيد، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. وبعض العلماء يقسموا إلى قسمين: التوحيد العلمي الخبري، وهو يدخل فيه توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد القصد والطلب وهو توحيد الألوهية. لابد أن نعرف هذه الأنواع، إذا عرفت فلا بد لك من معرفة أنواع التوحيد وأنواع الشرك. لابد أن تتعلم التوحيد وتدرس دروس التوحيد. والتوحيد يسمى عند العلماء الفقه الأكبر، فقه الأكبر، كما قال في كتاب الإمام أبو حنيفة رحمه الله الفقه الأكبر. والإمام محمد بن عبد الوهاب يقول في بعض الكتب: درس التوحيد كما تدرسون الفقه. تدريس الفقه طيب، لكن تدريس العقيدة أهم. وتأسف عندما ترى بعض المشايخ وفقنا الله وإياهم دروس كثيرة في الفقه، هذا شيء طيب، لكن يتعلق درسين في العقيدة، الناس يمس الحاجة إلى العقيدة أكثر. فلا بد من العناية بهذا، وهذه من أمراض ومخلفات الحزبية، تجدهم لا يعتنون بتدريس العقيدة ويزهدون في تدريس العقيدة. وأذكر مرة في بعض الأماكن كنا في دورة في كتاب كتب التوحيد، ومر بعضهم الدكاترة وسمع كأنه وقت كان السماعات، ثم لقيته في مناسبة فقال: سمعت لك درسا عن التوحيد والناس بحاجة لتحدث عن المخدرات والمخدرات، نجزاك الله خير، المخدرات تحذير منها واجب، ولكن التوحيد أهم، نحن نحذر من الشرك ونحذر من فتخشى من هذه اللوثات أن تصيب بعض الناس، أن يزهدوا في كتب العقيدة وفي تدريس العقيدة، والناس أمس الحاجة إلى دروس العقيدة. قال المصنف رحمه الله بعد ذلك: قال لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك. الشرك بالله شبكة خطيرة. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولن يجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. وحججهم أوهى من بيت العنكبوت أهل الشرك، من هذه الشبكة وهي الشرك. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكذلك تذكرت بعض الطلبة يقول خارج هذه البلاد، أتانا يقول داعية ودكتور، قلنا له تكلم عن الشرك وعن التحذير من البدع، يقول فترك موضوع وتكلم عن فضائل رمضان وكذا، ولا تحدث عن الشرك ولا تحذير من البدع. الرسول صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله كلهم بدأوا دعوتهم بماذا؟ الدعوة إلى التوحيد. فالتوحيد كما يقول الإمام ابن القيم مفتاح دعوة الرسل. تعلم إنسان الفضائل قيام الليل وتترك التوحيد وهو واقع في الشرك الأكبر، طيب قام الليل وهو مشرك بالله، ماذا ينفع قيام الليل؟ ينفع. أو يقولون، يقول بعضهم نبدأ الآن معه بالفضائل وبعدين التوحيد، طيب مات قبل بعدين، كما يقول الشيخ صالح الحيدان، طيب مات قبل أن تعلمه، ماذا استفاد؟ ما استفاد شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جمع كفار قريش على الصفا قال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا واتركوا ما عليه آباءكم. هذا هو الحساب. نعم، قاعدة الأولى. قال قبل أن قال أن يخلصكم هذه الشبكة وهي الشرك، ذكرنا تعريف الشرك. نعم، قاعدة الأولى.
قال رحمه الله: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار
الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تبارك عليه الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور وأن ذلك لم يكن في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
هذه القاعدة الأولى ولله الحمد قواعد مهمة وواضح. أن نعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم الإسلام. وهذه القواعد الأربع إذا فهمها طالب العلم فهم التوحيد. ومقتضى القاعدة الأولى مقتضاها أن توحيد الربوبية لا يدخل به أحد في الإسلام. فمن أقر بتوحيد الربوبية أقر بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر وأنه هو الذي يغني والذي يفطر، فإن هذا الإقرار وحده لا يكفي في دخوله للإسلام. لأن المشركين الذين قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم واستباح دماءهم وغنم أموالهم وسبى نساءهم وأطفالهم كانوا يعتقدون أن الله هو الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور، فلم ينفعهم ذلك شيئا لأنهم عبدوا مع الله غيره وكفروا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأنكروا البعث وكفروا بالقرآن وزعموا أنه سحر. فمن آمن بواحدة من هذه الأربع وكفر بثلاث أو آمن بثلاث وكفر بواحدة فإنه كافر، أسأل الله السلامة والعافية. هذه القاعدة الأولى، فمن اعتقد ربوبية الله واعتقد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لكنه استباح اتخاذ وسائط مع الله يدعوهم من دون الله يسألهم، هذا لا تقبل له صلاة ولا صيام ولا. وتوحيد الربوبية أقر به كفار قريش، قال تعالى: ولئن سألت من خلقهم ليقولن الله. إبليس أقر بالربوبية، قال ربي بما أغويتني قال ربي فأنظرني، أقر بالربوبية. فمن أقر بتوحيد الربوبية فقط فلا فرق بين اعتقاده واعتقاد أبي جهل وأبي لهب، بل كانوا يقرون أن الله هو الخالق الرازق لكن عبدوا مع الله غيره. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية، هو اعتقاد أن الله وحده هو الخالق كما يظن من يظن من أهل الكلام والتصور، إلى أن قال: فإن الرجل لو أقر بما يستحقه الرب من الصفات ونزهه عن كل منزه وأنه خالق كل شيء لم يكن موحدا حتى يشهد أن لا إله إلا الله وحده ويفرده بالعبادة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن توحيد الألوهية: وهو الفارق بين المشركين والموحدين. توحيد الألوهية هو الفارق بين المشركين والموحدين، ليس التوحيد هو توحيد الربوبية فقط، مع أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. إذا أقررت أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لزمك أن تعبد من؟ أن تعبد الله عز وجل. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت لا تعبد الشيطان. فهذه هي القاعدة الأولى وهي واضحة ولله الحمد، أن توحيد الربوبية لا يكفي في الدخول في الإسلام. ومن أنكر الربوبية فإنما أنكرها في الظاهر، قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. التشيعيين والطبائعيين والدهريين إلى غير ذلك ممن يقولون أنهم وجدوا صدفة، قد رد العلماء عليهم كثيرا. لشيخنا الشيخ أحمد منظومة بعنوان حوار مع ملحد، منظومة نفيسة وهي موجودة مطبوعة في منظومات صيحة حق في صماخ الباطل، وموجودة لها صوتية في كذلك في النت، حوار مع ملحد. وقد تطلق الربوبية ويراد بها الألوهية. قال تعالى: قل أغير الله أبغي ربا، أي إلها ومعبودا. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي معبود منه. العبد عندما يسأل في قبره: من ربك؟ هل السؤال عن الربوبية فقط؟ لا، الربوبية تستلزم الألوهية. من ربك؟ ما معبودك؟ نعم. القاعدة الثانية.
قال رحمه الله: القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى: ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا من الله. والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى:
من الذي يشفع عنده إلا بإذنه. القاعدة الثانية وهو قولهم: ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، ودليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. مقتضى هذه القاعدة أن الذين عبدوا غير الله لم يعبدوهم على أنهم هم الذين خلقوا هذا الكون، أو هم الذين رزقوا، أو هم الذين أحيوا وأماتوا من فيه، لا، ولا أنهم هم الذين ينزلون الغيث، ما عبدوهم من أجل هذا، لأنهم كانوا يقرون بأن الله هو الخالق الرازق، ولكن حجتهم أنهم عبدوهم من أجل إيه؟ أن يقربوهم إلى الله زلفى، وأن يشفعوا لهم عند الله، كما قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله من اعتقد ذلك فإنه يعتبر مشركا شركا أكبر مخرجا من الملة. من كان يزعم في شخص أن فيه الولاية التي تجعله مقربا عند الله أكثر من غيره وأنه لا يرد له شفاعة ولا يرفض له طلب فهذا من الشرك الأكبر. وهذه القاعدة تتضمن أمرين. الأمر الأول وهو قولهم إنما دعوناهم أي تلك الأصنام والأوثان إلا لطلب القربة والشفاعة، وهذه الشبهة سدها الله تعالى بقوله والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فكذبهم الله تعالى ثم كفرهم، وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. قال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ثانيا إنه لا حاجة إلى الوسائط التي يعتقدونها، فهي محرمة بنص الكتاب والسنة، لا حاجة إلى الوسائط التي ما أنزل الله بها من سلطان. يجب عليك أن ترفع كف الضراعة إلى الله مباشرة. أما جعل وسائط يذبح لهم من دون الله، ينذر لهم من دون الله، قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني أنهم ما أنكروا وجحدوا قدرة الله لكن قالوا لا غنى لنا عن واسطة بينهم وبين الله، وهي الواسطة المذمومة التي تتجلى باتخاذ تلك المعبودات من دون الله من أشجار وأحجار. والشفاعة ذكر المصنف رحمه الله أن الشفاعة المنفية التي تطلب من غير الله والشفاعة التي تكون في المشركين. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. قال تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. الكفار قالوا تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. والشفاعة المثبتة التي تطلب من الله، لأن الشفاعة ملك لله، قل لله الشفاعة جميعا، والمشروع له هو من رضي قوله وعمله. قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له الرحمن ورضي له قولا، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. أن تطلب من الله هذا الشرط الأول. الثاني إذن الله للشافع أن يشفع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الثالث الرضا عن المشفوع له أن يكون من أهل التوحيد كما مر معنا في الأحاديث. قال من أسعد الناس بشفاعته؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. نعم قاعدة ثالثة.
قال رحمه الله القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم، منهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار. وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ودليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ودليل الصالحين قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رحمه رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكم وللمشركين سدرة يعكفون عندها ويمرضون بها مسحة يقال لها ذات الأنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث
نعم. القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر في أناس متفرقين في عباداتهم منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر وقاتلهم جميعا ولم يفرق بينهم. مقتضى هذه القاعدة أن كل من دعي من دون الله من ملائكة وأنبياء وصالحين وأشجار وغيرها كلها عاجزة هذه المعبودات عن أن تسعف عابديها بالمطلوب أو تنجيهم من المهروب. والله جل وعلا أخبر أن كل مدعو من دون الله لا يملك شيئا وإن قل. لهذا قال جل وعلا والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير أقل شيء ولو تمر سواء قطمير ولا نقير ولا إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم يتبرعون منكم إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراءوا العذاب ولا ينبئك مثل خبير. قال تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. هذا الوري يطوفون به ملايين أو مئات الآلاف ما يستطيع يخلق ذباب ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب لا يستنقذه منه ضعف الطالب والمطلوب. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم هذا مخلوق مثله كيف تدعوه من دون الله. يذكر أن رجلا مر بضريح والثعلب يبول على الضريح فقال أرب يبول الثعلبان برأسه لقد هان من بالت عليه الثعالب. كيف ربي يقول الثعلب عليه؟ ايش الكلام هذا؟ ايش العقول هذه؟ وبعضهم له معبود صنم من تمر اذا جاء اكله. اين عقول هؤلاء؟ فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل القلوب التي في الشيء. وذاك من يجعل معبوده البقره جعلها اله والعيال هؤلاء كما يجعلون الفروج معبودات. نسأل الله السلامة. الشيطان منظر لإغواء بني آدم وصرفهم عن التوحيد، ثم في الأخير يقول إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. إذا أوقعه في الشرك تبرأ منه. فعلى المسلم أن يحذر من الشرك. وقد ظهر النبي صلى الله عليه وسلم في أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، منهم يعبد الأنبياء، الأشجار، الأحجار، وقاتلهم جميعا ولم يفرق بينهم، لأن كلها معبودات من دون الله، ولأن العبادة محض حق الله وخالص حق الله. والله تعالى يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لا تشركوا به شيئا نكرة، والنكرة في سياق النفي والنهي والشرط تعم، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا فضلا عن غيرهم من المخلوقين. والعبادة حق الله. قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. يقول ابن القيم رحمه الله لله حق لا يكون لغيره، ولغيره حق هما حقان، لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. العبادة حق الله عز وجل. ظهر رسول الله في أناس متفرقين في عباداتهم كفرهم جميعا. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم أولئك هم شر البرية. ولهذا يقول تعالى أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الذي يعبد إلها واحدا وهو الله عز وجل هو الإله الحق المبين، أما الذي يعبد أناس متفرقين ومعبودات. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفرق في قتال الوثنيين ولا بين اليهود والمجوس وإلى غير ذلك. وفيه رد على الذين يقولون الذي يعبد الصنم ليس مثل الذي يعبد رجلا صالحا، يأتون بشبهات يقول لك هذا يعبد رجل صالح ليس مثل عبادة الأصنام. الشرك ما تعرفه عبادة غير الله عز وجل، سواء كان رجل صالح ولا نبي ولا ولي ولا أشجار ولا أحجار، كله شرك بالله عز وجل. والعبادة هي إفراد الله تعالى، التوحيد هو إفراد الله تعالى بالعبادة، إفراد الله تعالى بالعبادة. ليس الشرك هو عبادة الأصنام فقط، عبادة الأصنام نوع من أنواع الشرك، نوع من أنواع الشرك. وذكر الشيخ صالح الفوزان في كتابه القيم الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد أنه حصلت بين رجل يعبد الأصنام ورجل يعبد القبور مناظرة، كلهم أهل شرك، لكن الذي يعبد الأصنام يقول لصاحب اللي يعبد الضريع يقول له أنا أعبد شيئا ماثلا أمامي وأنت تعبد شيئا تحت الأرض، ما أدري إيش فيه، كله ما له شرك. لكن هذا يقول يعني يقول أنه هذا عبدته، فهذا يعبد يقول أنا أعبد شيئا ماثلا أمامي، أما أنت تعبد شيئا تحت الأرض. ويذكر أن رجلا كان مسافرا على حمار، تمات حماره ومن حبه له حفر له ودفنه وجعله في مكان، ثم سافر وبعد سنوات مر على نفس الطريق فإذا بقبر الحمار ضريع يعبد من دون الله. قال لهم يا عباد الله هذا حمار أنا دفنته هنا. قالوا لا هذا قبر الولي، هذا قبر كذا. يذكر أنه ترك إلى أن جاء الليل فنبش القبر وأخرج عظام الحمار وجعلها على أكد ذكر بعض العلماء الله أعلم. قال والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قاتلوهم هذا عام لكل المشركين لم يستثن فيهم أحد، حتى لا تكون فتنة، والفتنة هي الشرك، فتنة هي الشرك، فلا فرق بين الشرك في الأولياء والأنبياء والصالحين أو الشرك في الأشجار والأحجار. ثم ذكر المصنف الأدلة في قوله ودليل الشمس قوله تعالى من آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجد للشمس ولا للقمر، لا يجوز أن تعبد للشمس ولا للقمر كحال من يعبدون الشمس والقمر يسجد لها الكفار. ولهذا نهينا أن نصلي عند غروب الشمس، قال فإنه يسجد إليها الكفار. وهناك من يعبد الشمس والقمر والكواكب وهم الصابئة، والصابئة ينقسمون إلى قسم صابئة حنفاء وصابئة مشركون وهم المراد. وكذلك هناك من يعبد الملائكة، قال ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، لا يجوز لك أن تتخذ ملك من الملائكة ربا ولا إلها من دون الله، بل العبادة لله عز وجل، العبادة لله. والشرك ليس مقصورا كما ذكرت في الشرك بعبادة الأصنام فقط، إن الله جل وعلا في القرآن الكريم أنكر على الجميع، على من يعبد الأصنام والملائكة وغيرهم، قال تعالى ولا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا عقبا ونسرا رجال صالحين. قال تعالى أفرأيتم اللات والعزى، في قراءة التشديد اللات والعزى، يقال أن اللات رجل صالح كان يلت السيط للحاج. قال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أولئك الذين يدعونهم من دون الله هم أنفسهم يطلبون القرب من الله، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذاب، هؤلاء الذين يعبدونهم من دون الله من الصالحين هم أنفسهم يطلبون القرب من الله، فكيف تدعوهم من دون الله؟ تأمل عندما تدعو في كل صلاة وتقول التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي، أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، عباد الله الصالحين الأنبياء، تدعو لهم بالسلام أنت، كيف تدعوهم من دون الله؟ وهذا من الأدلة التي فيها إيقاظ للعقول. كل صلاة وأنت تدعو للصالحين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تدعو للصالحين بأن الله يسلمهم، لا أن تدعو منهم أنت أن تدعوهم من دون الله عز وجل. يقول أحدهم هذه الأضرحة لها سجنة وأناس يأخذون الأموال من الناس، ويأتي من يقول عند الولي أنه فقير يبغى مال. طيب إذا كان أنتم تقولون أن الولي يعطي الرزق ويعطي مدري إيش، ليش تأخذون من الناس فلوس؟ لماذا تأخذون أموال من الناس؟ هذه من الأكاذيب والأباطيل، يأخذون أموال من الناس ودجل وتضليل. وكذلك هذه الآية قل ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. أفرأيتم استفهام إنكاري، أخبروني، من باب الإنكار والتوبيخ لهم، اللات صنم يعبد من دون الله وفي قراءة التشديد رجل صالح، والعزى شجرات في وادي نخلة بين مكة والطائف، وكانت العزى لقريش، ولهذا في يوم أحد قال كفار قريش لنا العزى ولا عزى لهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم رد عليهم قولوا الله مولانا ولا مولى له. قال أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، مناة كذلك الصنم يعبد من دون الله عز وجل. وقد أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم المغيرة من شعبة وأبي سفيان إلى اللات لهدمها، وأرسل خالد لهدم العزة، وأرسل علي لهدم مناة، وهي صخرة كبيرة كانت بين مكة والمدينة لقزاعة والأسر الخضر. وهكذا يجب إفراد العبادة لله عز وجل. في حديث أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله إلى حنين ونحن حدثاء وعهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم. قال فمررنا بسدرة أخرى، قال يا رسول اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال الله أكبر، إنها السنن. قلت والذي نفسي بيدي كما قال بني إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. نستفيد من هذا خطر الشرك، فالجاهل قد يقع في بعض الشركيات. نستفيد خطر التشبه بالمشركين، نستفيد كذلك أن التبرك بالأحجار والأشجار شرك بالله وإن سموه بغير اسمه. وهذه القاعدة الثالثة قاعدة مهمة نستفيد منها خطورة الشرك وخطورة عبادة غير الله أيا كان ذلك المعبود، سواء كان نبيا أو وليا أو شجرا أو حجرا أو ملك إلى آخره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أصحابه الشرك. يأتي الرجل فيقول ما شاء الله وشئت، يقول لو أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. يأتي أحده ويقول يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، يقول قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله إياه. النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الشرك ويحمي جانب التوحيد. يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، لأن هذا الوقت يشتد فيه النهي، عند الغروب يسجد لها الكفار وتطلع بين قرني شيطان إلى آخره. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعظم أو أن يقام الناس يقوم بعضهم لبعض على وجه التعظيم، كما جاء في الحديث لا تقوموا لي كما يقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا. وهذا الحديث وإن كان في إسناده ضعف، لكن في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة على بعض أصحابه وهم جلوس، وكان بعضهم تأخر أو فقال إن كدتم أن تفعلوا آنفا فعل فارس والروم بعظمائها، حيث كان الرجل يجلس ويتمثل له الناس قياما، إلى غير ذلك في هذا الباب. نعم، القاعدة الرابعة.
قال رحمه الله القاعدة الرابعة، أن المشرك في زماننا أغلب شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في المقام ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شبه دائما في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فعلى هذا الداعي عابد. والدليل قوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم على دعائهم غافلون. والله سبحانه أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
هذه القاعدة الرابعة، أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين. مشرك في هذا الزمان أغلب شركة من الأول. لماذا؟ عاشق. لأن أولئك كفار قريش يخلصون في الشدة ويشركون في الرخاء. قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه. قال تعالى: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. فهم كانوا يخلصون في الشدة، يعرفون أن الشدة ما ينفع فيها إلا الله، هذا عندهم حسب اعتقادهم. والله تعالى بيده الضر والنفع. وأما الرخاء فكانوا يشركون. أما مشركوا هذا الزمان فشركهم دائم في الرخاء وفي الشدة، فهم أغلظ شركا من الأولين. مشركوا هذا الزمان أغلظ شركا من الأولين، لأن شركهم دائم في الرخاء والشدة. ولهذا تجدهم في البحار إذا أوشكت السفينة أن تغرق، ها، يدعون غير الله، يدعون البدوي، يدعون الحسين، يدعون عبد القادر وهكذا. وقد حدث بهذا الشيخ محمد نسيب الرفاعي رحمه الله في صاحب كتاب مختصر تفسير كثير، يقول: حصلت له قصة في البحر، أوشكت السفينة أن تغرق وحصل لها من الموج، قال لعلها غرقت، فكانوا يصيحون يقولون: يا عبد القادر، يا فلان، يا فلان. وكان الشيخ ينكر عليهم، يقول: فغرقت السفينة وأنقذني الله، تمسكت بخشبة حتى خرجت من اليم وغرق كل من في السفينة. وهذه القصة مثبتة. وقد ذكر بعض المشايخ أن قريبة له كانت في أحد المستشفيات، وكان بجوارها امرأة من الرافضة، كان إذا اشتد بها المرض قالت: يا علي يا علي يا علي إلى آخره. ولقد سمعت بأذني حول بيت الله عز وجل في الطواف إذا اشتد الزحام تجد بعض الرافضة يقول: يا أبا الحسن يا علي يا أبا الحسن، إذا اشتد عليهم زحام. فهؤلاء شركهم دائم في الرخاء وفي الشدة، بخلاف مشركي قريش. أولئك شركهم في الرخاء ويخلصون في الشدة، كذلك أولئك شركهم في الألوهية، وهؤلاء شركهم في الربوبية والألوهية. يعتقدون أن الولي يأتي بالمطر، أن الولي يخلق يرزق ويأتي بالأولاد، فهؤلاء شركهم. غلاة الصوفية يعتقدون أن الولي يأتي بالولد والعياذ بالله. وفي بعض كتبهم العجائب، العجائب كما ذكر شيخنا رحمه الله في بعض كتب الصوفية، ذكروا أن أحد الصوفية ما جاء ملك الموت ومعه زنبيل في أرواح بني آدم اللي قبضها، يقول فضرب الزنبيل ورجعت الأرواح إلى أهلها. أكاذيب كثيرة. فهم شركهم أهل هذا الزمان في الربوبية وفي الألوهية. كذلك كما ذكر الإمام المجدد في كشف الشبهات، أولئك يدعون أناس صالحين كعبد القادر، وإن كان شرك، لكن أهل هذا الزمان يدعون أناسا من أفجر خلق الله، كابن عربي. ابن عربي جعلوا عليه قبة، وهو كما يقول البقاعي في كتابه تنبيه الغبي على تكفير ابن عربي، وهكذا، والحلاج وغيرهم، يدعون أناسا من أفجر خلق الله، ويزعمون أن الولي ما في مشكلة يفعل الفواحش، الولي يقول نشرب الخمر لكن تنقلب في فمه لبن، ما شاء الله، وغيرها من هذه الأكاذيب. ولقد رأيت مرة رجلا في بعض البلدان يزعمون أنه ولي وهم حوله وهو الدخان في يد حاسر عن فخذيه وحال حاله، الله المستعان، يقول هذا الولي حق. أين عقول هؤلاء؟ ولكن الموفق من وفقه الله للعقيدة الصحيحة. ومشرك زماننا أغلظ شركا من الأولين، وهذا دعاء أن ينبغي الحديث عن التوحيد في هذا الزمان آكد أكثر لكثرة الشركيات والضلالات والبدع والانفتاح العالم مع القنوات الآن والمواقع. تفتح الآن في المواقع القبور يدعو لقبوريته، الصوفي يدعو لصوفيته، الرافضي، الأشعري، الجهمي، كل فرق الضلال شغالة في هذه المواقف. يجب على أهل التوحيد أن يجتهدوا في نشر التوحيد، تكون داعية وأنت في بيتك تنشر مقاطع علماء السنة، تبثها في المجتمع. شيخ بن باز، ابن عثيمين، فوزان، اللحيدان، غديان، سمح مفتي الشيخ بن باز، الشيخ يعني الشيخ أحمد، الشيخ زيد، الشيخ عبير، الشيخ بن هادي وغيره من مشايخ أهل السنة، نشر مقاطعهم في الأمة مطلوب، ونشر الخير حتى يستفيد الناس. كذلك الذي يقتطع من محاضرات المشايخ من دروسهم مقاطع النافعة ويبثها في الناس له أجر بذلك، وهذا من الدعوة إلى الله عز وجل، من الدعوة إلى الله. كم يستمع لهذا المقطع؟ قد تجد بعد فترة يستمع له 100,000 أو له أجر بذلك. من تيسر له ذلك فلينشر الخير، تكون داعية وأنت في بيتك. في بيتي قال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله في شرحه على القواعد الأربع، والحاصل أن هذه القواعد من أنفع القواعد في باب العقيدة وبيان التوحيد وجلائه وبيان ما كان عليه المشركين على اختلاف أصنافهم وتعدد أممهم وأديانهم. وما ذلك إلا من أجل أن يفقه الإنسان توحيده ويفهم ضروب الشرك. فهذه القواعد يقول الشيخ من أنفع القواعد، من أنفع القواعد. فينبغي أن نحرص على الاستفادة من هذه القواعد وقراءتها وفهمها. لماذا اختار الإمام المجدد هذه القواعد الأربع؟ قيل لأن كل قاعدة تهدم شركا وشبهة، كل قاعدة تهدم شركا وشبهة. فالقاعدة الأولى وهي الإقرار بالربوبية لا يكفي إلا بأن يقر، إلا بأن يقرن ذلك بتوحيد الله تعالى بالعبادة، لأن أغلب من وقع منهم الشرك يقولون لا إله إلا الله، بل قد يصلون ويحجون ويزكون لكنهم أشركوا مع الله في ألوهيته، في دعاء غير الله، في دعاء غير الله عز وجل. القاعدة الثانية كذلك تهدم حجة يحتج بها عباد الأضرحة، يقولون نحن لا نعبدهم، نحن نعتقد أن الله هو الخالق الرازق لكن نريد أن يشفع لنا عند الله. يقال لهم هذه نفسها حجة كفار قريش الذين كفرهم الله. القاعدة الثالثة تهدم شبهة كبيرة يتعلق بها عباد الأضرحة وعباد القبور كالبدوي وغيره، إذا نوقشوا قالوا هذه الآيات نزلت في عبادة الأصنام والأحجار، فكيف تجعلون الأنبياء مثل الأحجار والأشجار؟ فرد عليهم بهذه القاعدة بأن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر في أناس متفرقين في عباداتهم ولم يفرق بينهم وقتلهم جميعا. والقاعدة الرابعة توضيح وبيان لحال أهل الشرك، وأن أهل الشرك في هذا الزمان أعظم شركا من الأولين، علمنا صلى الله عليه وسلم أن نتعوذ بالله من الشرك، أن نقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. أخبر صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان تعبد فئام من أمته الأوثان، ويلحق حي من أمته بالمشركين، ولا تقوم الساعة حتى تطيب آليات نساء دوس على ذي الخلص صنم يعبد من دون الله في آخر الزمان يعبد. صلى الله عليه وسلم والعافية. ونكون بهذا انتهينا من شرف القواعد الأربع شرحا مختصرا. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.